رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. المشهور مجهول الحال يحتج به أم لا؟ مجهول الحال والمشهور يحتج به. وأنت صحيح، نريد الصحيح.
يحتج به إذا ارتقى المرتبة.
لا، إذا ارتقى خلاص ما هو مستور، ما هو ما يقال فيه مجهول ولا مستور، خلاص.
إذا
نحن نتكلم عن المستور ومجهول الحال،
إذا روى عن جمع من الصفات يحتج به.
يحتج به، ما الذي قال هذا؟ ساعد عندك. يعني الأصل، نقول أولا الأصل أن مجهول الحال والمستور لا يحتج به، إنما يصلح في الشواهد والمتابعات. الحافظ يقول هذا ليس على إطلاق، وإنما يتوقف فيه حتى يستبين حاله. كيف يستبين حاله؟ قال الحافظ يوثقه معتبر. إذا وثقه معتبر خلاص ما هو مجهول الحال. لكن ذكر الشيخ الألباني أن بعض المتأخرين يعني إذا روى عن مجهول الحال جماعة من الثقات فقد يقبلون، مثل من قال مثل ابن كثير العراقي وأيضا حافظ بن حجر. طيب من؟ نعم، حافظ بن حجر. والشيخ مقبل يقول ايش؟ الطلب اذا اشتهر بالطلب، يعني كانه يقول اذا روى عنه جمع وروى عن جمع. طيب، ثم ذكر الشيخ الألباني فائده ان بعضهم يقبل مجهول الحال اذا كان في طبقه
التابعين.
التابعين مثل من يقبل هذا؟
التابعين
مثل من؟ مثل من يا سليم؟ مثل من؟
ابن كثير.
ابن كثير؟ ابن رجب. وايش قال الشيخ الألباني؟ هذا الكلام صحيح؟
قال لا يقبل حتى يوثقه.
قال لا يقبل حتى يوثقه المعتبر، قاعدة عامة. لكن كما تقدم انه يختلف المجهول في طبقات التابعين والمجهول في الطبقات المتأخرة. طيب، بقي البدعة. البدعة التي يعني يقع فيها الراوي، هل ترد روايته إذا وقع في بدعة أو لا ترد؟ قال ما هو؟
لا يقبل.
أنه لا يقبل. وأنت؟ ها؟ لا، نريد الصحيح بعدين التفصيل سهل. الصحيح في رواية المبتدع بدعة مفسرة،
كله يأتي إلى الصدق والأمانة.
كله يعني يرجع إلى الصدق والأمانة. فإن قال أهل العلم هذا الراوي عنده صدق وقبلوا روايته وإن كان مبتدع، أما التفصيل بين الداعية وغير الداعية فهذا يحتاج إلى دليل، أو أنه هل دعا إلى بدعته في هذا الحديث أم لا، أيضا هذا يحتاج إلى برهان أنه يقبل أو لا يقبل. بعضهم قال إيش؟ بعضهم قال يقبل مطلقا، وهم الذين يقولون يكفي في الراوي الإسلام. وبعضهم قالوا يرد مطلقا، وهذا فيه نظر، فكتب السنة مليئة برواية المبتدعة الدعاء وغير الدعاء. لكن يقال العبرة بإيش؟ بالسر. العبرة بالسر والضبط. عبرة بالصدق والضبط. طيب، وهذا كما تقدم أنه من حيث الخلاف النظري، أما من حيث التطبيق العملي ففي مسألة الرواه وأحاديث التي قد دورت في الكتب نحن ما نستطيع أن نرجح قول ونعمل به، وإنما هذا عبارة عن خلاف نظري يعرف به أقوال العلماء. أما من حيث التطبيق العملي فليس لنا إلا ما قبل أهل العلم، وليس لنا إلا ما رد أهل العلم. فما ردوه من رواية المبتدع رددناه، وما قبلوه قبلناه. طيب، لكن هل يجوز الأخذ عن المبتدعة؟ أي الصحيح خاصة في هذا الزمان أنه لا يجوز، لأننا لا نحتاج إلى المبتدعة. وأما البدعة المكفرة، المبتدع بدعة مكفرة، ترد روايته؟ نعم، إن تيقن أنها بدعة مكفرة فترد، وإن شئت أن تقول هذا قول الجمهور أو بالإجماع أنها ترد، وإنما يحصل خلاف في إيش؟ البدعة التي حصل فيها اللبس، ذاك يقول مكفرة وذاك يقول مفسرة، فهذا فيها نظر، ما نستطيع أن يقول ترد مطلقا، وإنما فعلاً. طيب، هذا الذي أخذناه صح؟ هو سهل، إذا فهمت الخلاصة هذا أهم شيء، حفظ التراصي طيب، لكن فهم الخلاصة، لأن بعض الناس يدخل مثلا في الدرس ويحصل توسع مثلا في الفقرات وفي الكلمات وفي التعاريف وفي كذا والضوابط وتعليقات وحواشي، فينتهي من الدرس فتسأله إيش الخلاصة، ما يجي إيش الراجع، ما يجي، وهذا هو الأهم، إيش الراجع في رواية المبتدعات تقبل أو تقبل، هذا المراد، هذا المراد من هذا الباب، التفاصيل يعني أخف من هذا وأسهل. قال الشاذ والمختلف، قال بأن سوء الحفظ في الرواة، لأنه قال في باب المبتدع ثم خذ من نبئي، بأن سوء الحفظ في الرواة قسمان في مقالة الأثبات، ملازم فالشاذ ما يرويه في رأي بعض والذي يليه قارن وذا مختلط وفاقا وكل ما قد نظمي له قد ساقا. قال كان في سقط هنا، كان سقطت كلمة، يعني بأن تعلق بقوله ثم خذ من نبأ بأن، أن هذا المرض، لكن صاحبنا صاحب الكمبيوتر هذا الله يشرح ها؟ إيش؟ عن أحسنت الأخ ينبه هنا على أن في 730 بالرواية عن المبتدعة، وقال هنا مكتوب الرواية عند المبتدعة، والصواب الرواية عن المبتدعة في صفحة 31 في قول ابن الصلاح، قال ابن الصلاح لما قال طافحة بالرواية عن المبتدعة، الصواب عن المبتدعة. وأما هنا كان المراد إيش، قوله بأن، هذه الظاهر سقطت، قوله بأن متعلق بقوله ثم خذ من نبئي، ثم سوء الحفظ وهو القسم العاشر من أقسام الطعن، والمراد به سوء الحفظ يتعلق بالعدالة أو يتعلق بالضبط، عندك ما اسمك أنت؟ عمر، عندك يا عمر، سوء الحفظ متعلق بالعدالة أو الضبط؟ بالضبط. وأنت يا سليم؟ وأنت؟ وأنت يا حسين؟ أنت يا عالم؟ أحمد؟ وأنتم أصحاب الجهاد كلها؟ الضبط، ما في واحد يقول العدالة؟ الضبط نعم. ثم سوء الحفظ هو القسم العاشر من أقسام الطعن، المراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، يعني ما نستطيع نرجح الصواب على الخطأ، كذا من تساوى خطأه وصوابه، وكذا من ترجح خطأه على صوابه، صواب هنا ترجح بدل تراجح، فهو ترجح بدون ألف، نعم ما يصلح بالألف، هذا خطأ. إذن سوء الحفظ هل هو طبقة واحدة؟ سوء الحفظ هل هو طبقة واحدة حتى يقال الراوي سيء الحفظ؟ هل هذا طبقة واحدة؟ لا، وإنما هو ثلاث طبقات، سيء الحفظ ثلاث درجات، الدرجة الأولى ما هي؟ لا يتبين لنا الخطأ أكثر من الصواب أكثر، هذا سيء الحفظ، أنتم معي ولا لا؟ الراوي إذا لم يعلم خطأه أكثر أم صوابه أكثر سيء الحفظ، أيضا إذا تساوى الخطأ مع الصواب أيضا هذا سيء الحفظ، الدرجة الثالثة وهي الأشد أن يكون الخطأ أكثر من الصواب. طيب وليش سواء الثلاثة هؤلاء ما هم سواء؟ طيب أن يكون الخطأ أكثر من الصواب. قال ذكر الناظم تبعا للحافظ، انتبه في هذه الأبيات الحافظ متعقب، والصنعاني كذلك، يعني كلامه في الأبيات منتقد كما سيأتي. قال ذكر الناظم تبعا للحافظ بن حجر أن سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين، الأول ما كان ملازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث كالخليلي وغيره. نحن تقدم لنا أن الشاذ ما هو الشاذ كما تقدم، أن يكون راوي ما عنده سوء حفظ، لا راوي مقبول لكنه خالف منه أولى منه، لكن هؤلاء الخليلي ومن معه إيش يصطلحون؟ يصطلحون على أن الراوي إذا كان سيء الحفظ وسوء الحفظ ملازم له، ليس طارئا عليه وإنما ملازم له، فروايته إيش سميها الخليلي؟ شاذة، هذا الإصطلاح خاص بالخليلي، أما أن يضاف إلى أهل الحديث فليس بصواب. قال المناوي رحمه الله قال بعض من لقيناه وما ذكره المؤلف فيه مسامحة، من هو المؤلف؟ حافظ الحجر المراد، إذ سوء الحفظ لا يصب بالشذوذ وكذا لا يصب بالاختلاط. إيش قال في البيت؟ بأن سوء الحفظ في الرواة قسمان في مقالة الأثبات، ملازم يعني سوء الحفظ ملازم للراوي، فالشاذ هل يسمى سوء الحفظ لازم الراوي
حديثه شاذ أي سمى ضعيف سيء الحفظ حديثه ضعيف. أيضا الحالة الثانية وهي وهنا يقول في رأي بعض منهم الخليل ومن معه والذي يليه ما هو الذي يليه قارن يعني الذي يطرأ على الراوي سوء الحفظ يطرأ عليه كما سيأتي. هذا الثاني أيش سميه الحافظ قال مختلف. طيب وهذا هل سمى أيضا مختلف؟ لا وإنما يقال ضعيف في كل النوعين. الذي عليه الجمهور أن سيء الحفظ حديثه ضعيف سواء كان سوء الحفظ ملازم له أو طارئ عليه. قال قال المناوي رحمه الله قال بعض من لقيناه ما ذكر المؤلف فيه مسامحة إذ سوء الحفظ لا يوصف بالشذوذ وكذا لا يوصف بالاختلاط وإنما من كان سيء الحفظ يقال في حديثه ضعيف. طيب الثاني يعني سوء الحفظ قسمه الصنعاني إلى قسمين القسم الأول ملازم والقسم الثاني قال ما كان فيه سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره كصالح مولى التوأمة أو لذهاب بصره كعبد الرزاق الصنعاني أو لاحتراق كتبه كابن لهيعة أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء فهذا هو المختلط. من هو المختلط؟ الذي اختلط عقله. لماذا اختلط عقله؟ الأسباب كثيرة قد يكون كما قال هنا كبر السن وهو من الأسباب التي فيها ربما يختلط العقل ولا يميز الإنسان بين الصواب والخطأ أو ذهاب البصر فيأتي فيخلط في الأحاديث أو يدخل عليه بعض الكذابين بعض الحديث كما حصل عبد الرزاق. ولهذا يقولون عبد الرزاق الصنعاني ما رواه قبل المئتين صحيح وما رواه بعد المئتين فأحتاج إلى نظر لأنه قد عمي وذهب بصره إلا إذا كان من كتبه. طيب قال وهكذا أيضا من أسباب الاختلاط اختراق الكتب. ابن لهيعة اختراقت مكتبته فاختلط. لكن ابن لهيعة رحمه الله قبل أن تحترق المكتبة ما حاله؟ الصحيح أنه ضعيف فلما احترقت المكتبة ازداد ضعفا اختلط. طيب وأما بعض أهل العلم فيقولون هو مختلط بعد الاحتراق فقط أما قبل فروايته صحيحة فمن روى عنه قبل احتراق الكتب فروايته صحيحة. ومن هم الذين روى عنه قبل الاختلاط؟ قالوا العبادلة العبادلة عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب وجماعة ذكروا يسمون العبادلة فيقول رواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة. وهذا قول من؟ هذا اختار الشيخ الألباني. وعلى هذا كم سيصح الشيخ الألباني أحاديث ضعفها الشيخ مغبن؟ كثيرة لأنها تأتي من هذا الطريق. فإذا جاءت من هذا الطريق عند الألباني إيش؟ حديث صحيح وحسن وعند الشيخ مغبن لم يكن له شواهد ضعيف. قال أو عدمها. إيش معنى أو عدمها؟ يعني كان يكون كما ذكر بعده يعني أنه يعتمد على الكتب. بعض الرواة ما يعتمد على حفظه يعتمد على كتبه فإذا فقد الكتب يحصل اختلاط يأتي يحدث من حفظه مثلنا نحن الآن نحن نعتمد على كتبنا فإذا ذهبت الكتب يحصل الإنسان أيام وإذا المعلومات تذهب. طيب إذا ما في كتب راجع بها فرجع إلى حفظه فساء فهذا هو المختلط. قال تعريف الاختلاط لغة مصدر من اختلط يختلط يقال اختلط عقله إذا فسد. واصطلاحا قال السخاوي وحقيقة الاختلاط فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال إما لخرف أو ضرر أو مرض أو عرض المهم لسبب الأسباب. بقي أن هناك فائدة ما هي مذكورة هنا وهي هذه الفائدة هناك شيء يسمى التغير. يقولون فلان تغير بآخره وفلان اختلط بآخره ما الفرق بينهما؟ قال أهل العلم التغير هو بداية الاختلاط. المختلط ما يختلط مباشرة صح ولا لا؟ في الغالب أنه ما يختلط مباشرة إنما يبدأ يتغير عقله قليلا قليلا حتى يصل إلى حالة الخرف أو الاختلاط. إذن فالفرق بين التغير والاختلاط أن التغير بداية الاختلاط التغير بداية الاختلاط. طيب قال حكم رواية المختلط. الآن تقدم لنا إيش؟ المجهول مجهول العين مجهول الحال المستور وحكم رواية كل واحد منهم. بقي المختلط هل روايته مقبولة أم ليست مقبولة أم أنها تصلح الشواهد المتابعات؟ سيأتي الحكم. قال ما حدث به المختلط بعد الاختلاط فيرد يعني لا يحتج به لكنه كما سيأتي يصلح الشواهد والمتابعات. وما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز لنا قبل يعني ما يصح أن تقول ما حدث به قبل الاختلاط قبل. طيب كيف نعرف أنه قبل الاختلاط؟ إذا تميز. أما إذا لم يتميز فهو من قبل قسم المردود. وما لم يتميز واشتبه الأمر فيه فيتوقف فيه حتى نجد قرينة تبين أنه قبل الاختلاط ومن تلك القرائن. يعني الآن حديث الراوي المختلط مقبول أو مردود؟ قالوا ننظر فيه. فإن تأكدنا أن هذه الرواية بعد أن اختلط فهي مردودة، وإن تأكدنا أنها قبل الاختلاط فهي مقبولة، وإن لم تتميز ننظر حتى نجد قرينة نلحقه بأحد القسمين. فإن وجدت قرينة تدل على أنه قبل الاختلاط قبل، وإن كان بعد الاختلاط رد. ما هي هذه القرائن التي يعرف بها حديث الراوي المختلط؟ الأولى تنصيص الحفاظ على أن هذه الرواية قبل الاختلاط، وهذا سهل، هذا الأمر سهل، وهذا يوفر عليك. إذا وجدت مثلا إمام من الأئمة يقول رواية فلان عن فلان قبل الاختلاط ترتاح. طيب رواية فلان عن فلان بعد الاختلاط ترتاح، لأن سيمر بك بأسانيد كثيرة، يكون هذا قاعدة عندك أن فلان عن فلان قبل الاختلاط، يعني مباشرة ما تكون مختلط، صح الحديث إذا توفرت شروط الصحة. الثاني أو يعرف ذلك بالتاريخ، كما تقدم قلنا في إيش؟ في أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني أنهم قالوا إيش في التاريخ؟ ما روى قبل المئتين. إيش معنى المئتين؟ بعدين صار عمره مئتين وليس 200 الهجرية. ما رواه قبل المئتين صحيح، وما رواه بعد المئتين فهو بعد أن حصل له شيء من الاختلاط. الثالث قال أو استقامة حديث التلميذ عن شيخه المختلف وموافقته لمن أخذ عنه قبل الاختلاط. إيش معنى هذا القرينة؟ معنى هذا القرينة أن يكون هذا المحدث المختلط روى عنه جماعة من الرواة، منهم من روى قبل الاختلاط، ومنهم من روى بعد الاختلاط، ومنهم من لم يتميز لنا. ننظر في هذا الذي لم يتميز، فإذا رأينا رواياته توافق روايات من روى عنه قبل الاختلاط، ما فيها فرق ولا فيها مخالفة ولا فيها نكارة، إيش هذه قرينة تدل على أنه روى عنه متى؟ قبل الاختلاط. إذن هذه قرينة يقارن بروايات الآخرين. ولهذا يقولون إذا أردت أن تعرف الراوي وهل عنده مناكير وهل عنده شواذ وهل عنده مخالفات، إيش تعمل فيه؟ تنظر روايته وتقارنها بروايات الثقات والأثبات، فإن كان موافقا لها فإنها تكون مقبولة. القرينة الرابعة أن يكون المختلط قد ذكروا أنه ممن لم يضر اختلاطهم لكونه حبس عن التحديد. هل ممكن مختلط يختلط ولا يضر اختلاطه؟ نعم، يختلط فيأتي مثلا أبناؤه فيغلبون عليه في البيت، ممنوع يخرج. طيب إذا كان ما منعوه أن يخرج ومنعوا المحدثين من الدخول عليه، هل سيروي أحاديث بعد أن اختلط؟ إذن أين الأحاديث التي رواها؟ متى رواها؟ قبل الاختلاط. إذن معناه إذا حبس المختلط حصل الأمن من إيش؟ من اختلاط الأحاديث المختلطة بغير المختلطة. وهذا قد ذكروا في جماعة من الرواة، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، جرير بن حازم، جماعة من هؤلاء حبسوا عن التحديث فسلمت أحاديثهم. وهذا يعتبرون، هذا يعتبرونه من البر. إذا كان مثلا الأب محدث فاختلط فحجز أبنائه، هذا شيء طيب حتى لا تضيع، لا يضيع علمه، لأنه لو خلط الأحاديث الأولى مع الأخيرة المحدثون سيتركون أحاديثه. طيب الخامس قال أو كان المختلط له كتاب صحيح قد حدث منه، فإن الاختلاط يتعلق بضبط الصدر لا الكتاب وغير ذلك. إيش معنى الكلام هذا الأخير وهذا القرينة؟ معناها مختلط لكن أحاديثه بعضها في كتب، لأنه قد تقدم معنا في أول كتاب أن الضبط يعني قد يكون ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. فإذا كان هذا الراوي قد ضبط أحاديثه وضبط كتاب، عنده أحاديثه في كتاب مضبوطة، ثم اختلط عقله فأخذ الناس كتابه وأخذوا منه ورووا عنه أحاديثه من كتابه، هل يضر هذا اختلاطه؟ ما يضر، لأن اختلاط متعلق بإيش؟ بحفظ الصدر لا بحفظ الكتاب. إذن هذه قرائن إذا لم يتميز لنا رواية المختلط فننظر إلى هذه القرائن، فإن وجدت بعض هذه القرائن فإنها يعني نستفيد منها في قبول رواية المختلطين. قال فائدة: ممن ألف في الاختلاط الحازمي ومغلطاي والعلائي وسلط بن العجمي وابن الكيال برهان الحلبي، ومن الكتب المشهورة في هذا والمتداولة كتاب من؟ ابن الكيال، وهو اسمه الكواكب النيران، هذا مطبوع متداول، وقد جمع بعض المتأخرين بعض المعاصرين كتابا يعني لخص فيه من كتاب سلط بن العجمي وابن الكيال ومغلطاي، وجمع مجلدا في المختلطين ورواية المختلطين، وهذا مهم جدا، هذا مهم، هذا من المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم في التطبيق العملي، هذا من المسائل التي تحتاج إليها في التطبيق العملي. ما تأتي مثلا إلى جرير بن حازم أو عطاء من السائب وتقول ثقة وتمشي، ثقة هو ثقة صح لكنه اختلط، تحتاج تنظر هل هذه الرواية من ما اختلط. ثم أيضا قد نبه أهل العلم في كتب المختلطين، قد نبهوا وجعلوا قواعد كثيرة، فيقول رواية فلان عن فلان قبل الاختلاط، رواية فلان عن فلان بعد الاختلاط، فلان إذا حدث بالشام فهي بعد الاختلاط، وإذا حدث بالعراق فهي قبل الاختلاط، وجعلوا قواعد طيبة في هذا. وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ مقبل كان كثيرا ما يهتم بهذا، تجده يسأل، تجده يسأل كثيرا في الدروس، رواية فلان من روى عنه الاختلاط، ويسرد عشرة روى عنه ومن روى عنه بعد الاختلاط. فكان آية من آيات الله عز وجل في مثل هذا العلم، في حفظ الرواة ومن روى عنهم، ورواية فلان ما صحتها عن فلان، ورواية فلان عن فلان ضعيفة، ورواية فلان عن فلان مختلطة، وفلان لم يسمع من فلان، وفلان سمع من فلان. هذا مهم جدا، ولهذا تجد طلابه الذين كانوا عند الشيخ دفاترهم مليئة بمثل هذه الفوائد، كان يهتم بها جدا، لأن هذه من المسائل التي يحتاج إليها الإنسان إيش في التطبيق العملي عند البحث والحكم على الأحاديث. وقد ذكرنا عن الشيخ في ذلك في تلك الرسالة جملة كثيرة من هذا، باب المختلطين والسماعات، فلان لم يسمع عن فلان، وفلان إذا روى عن فلان فهو فلان، وفلان إذا روى عن فلان فهو فلان. وهذه قواعد إذا حفظت سهل عليك، ما تحتاج إلى بحث، ما تحتاج إنك تقلب في كتب التراجم، مباشرة تنظر محفوظة عندك أنه فلان، هذا إذا روى عن فلان فهو فلان، فلان إذا روى عن فلان فهو قبل الاختلاط. هذه قاعدة وقاعدة في ذهنك، ما تحتاج أن تتعب وتبحث في كتب التراجم هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، من الذي قال هذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح، وهكذا.
في رسالة
ها؟ في التاج، تاج المكلم، تاج المكلم مذكورها. طيب فينا هذا، غدا إن شاء الله درس، غدا إن شاء الله درس يوم الجمعة درس، لكنه بعد العصر. طيب ما هو قبل الجمعة؟ بعد العصر إن شاء الله في هذا المكان. في إزعاج هنا ولا ما في إزعاج يوم الجمعة؟ خلاص قدم في هذا الوقت في هذا المكان. وإذا استطاع أحدكم أن يكتب ورقة بين المغرب والعشاء، طيب من أجل الذين ما حضروا اليوم إذا أحبوا أن يحضروا غدا. ضعيف ما اختلط، ضعيف ضعيف، قال الوالد ضعيف. طيب إلهنا سبحانك اللهم.